لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده حق حمده، له الحمد كله أوله وآخره وظاهره وباطنه، لا أحصي ثناء عليك ما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أحكام. في هذه الحلقة سنتناول إن شاء الله تعالى المناسك، معنى ذلك وأنواع المناسك وما ينبغي أن يعرفه الإنسان حول هذا الاسم الذي يتكرر وهو النسك والمناسك والمنسك. كل هذا وما يتصل به هو محل بحث ومحل حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، سيكون ذلك بعد أن نستمع إلى هذه القراءة المباركة من أخينا الشيخ القارئ عبد العزيز الزهراني. حياك الله شيخ عبد العزيز وأهلا بك، ونستمع إلى شيء مما يتعلق بآيات المناسك، فحياك الله.
الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المتقين وحزبك المفلحين وأوليائك الصالحين يا رب العالمين. هذه الآيات الكريمات وهذه الآية الكريمة في سورة البقرة ذكر الله تعالى فيها أنواع النسك. المناسك جمع نسك، وقد ذكر الله تعالى أنه جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا، وجعل لكل أمة منسكا هم ناسكوه، وقال الله جل في علاه: ولله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية الكريمة والآيات الكريمة التي جاءت فيها هذه الكلمة تشير إلى أن معنى النسك هو التعبد، ولذلك هذه الكلمة نسك منسك مناسك تدور على معنى التعبد، لكنها في الاستعمال الخاص استعملها العلماء إشارة إلى أعمال الحج والعمرة. فالمناسك من حيث المعنى العام هو التعبد لله تعالى، فقوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي هنا أي عبادتي، لكن ذكر قبل ذلك الصلاة، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص. الصلاة نوع من العبادة، والنسك يشمل كل التعبدات من صلاة وزكاة وصوم وحج وبر والدين وإحسان إلى الخلق، كله يدخل في قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي. ومن أهل العلم من قال النسك هو الذبح، أي تقربي إلى الله بالذبح، وهذا من معاني هذه الآية أو مما قيل في معنى هذه الآية. والحمل على العموم أولى وأشمل وأوسع، لأن الآية إذا احتملت أكثر من معنى فحملها على المعنى الواسع هو أقرب المعاني الصحيحة وأقرب التفاسير لكلام الله عز وجل. إذن المنسك والمناسك والنسك هي التعبدات، وفي الاصطلاح الخاص أو في الاصطلاح الخاص تطلق المناسك على أعمال الحج والعمرة. فلما نقول أحكام المناسك أي أحكام الحج والعمرة، فما هي أحكام الحج والعمرة؟ إن أحكام الحج والعمرة باب واسع، لكن فيما يتصل بالمناسك بهذا الاسم هناك ما يعرف بأنواع النسك، وهذا يتكلم عنه العلماء رحمهم الله في مؤلفاتهم، ويقولون أنواع النسك ثلاثة. عندما يقول أنواع النسك ثلاثة نقول لهم من أين جئتم بهذا العد؟ العلماء جزاهم الله عظيم الأجر وكبير الفضل اجتهدوا في تقريب الشريعة، بذلوا وسعهم في أن يقربوا لنا المعلومات ويسهلوها، ومن ذلك هذا التعداد وهذا التصنيف الذي يستعمله العلماء ويذكرونه في كلامهم، والتقسيمات، كل هذه وسائل لتقريب العلم وتسهيله. فلما يقولون أنواع النسك ثلاثة تروح تبحث في الكتاب أو في السنة على هذا الأمر أو حول هذه القضية لن تجد نصا قرآنيا ولا نصا نبويا يقول أنواع النسك ثلاثة، إنما هذا استفاده العلماء من استقراء النصوص. ننظر إلى الآية التي استمعنا إليها، الله تعالى يقول في محكم الكتاب وأتم الحج والعمرة لله. إذن عندنا حج وعمرة، الحج عمل والعمرة عمل، فهما عملان أمر الله بإتمامهما، والحج والعمرة التي أمر الله تعالى بإتمامها إما أن تكون عمرة مستقلة أو حجا مستقلا، ويمكن أن يكون حجا وعمرة مجموعتين. فإذا كان عمرة مستقلة هذا له حكم، إذا كان حجا مستقلا له حكم، إذا كان حجا وعمرة له حكم، وهذا ما يعرف بأنواع النسك. فالآية أشارت إلى أنواع النسك، وقد جاء هذا صريحا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا أي من الصحابة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بحج، يعني من قال لبيك حجا ولم يزد على الحج، ومنا من أهل بعمرة قال لبيك عمرة لم يأتي في نيته إلا بالعمرة، ومنا من أهل بعمرة وحج. إذن عندنا الآن ثلاثة أنواع، منا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، هم طبعا خارجون للحج، هذا أهل بعمرة يعني قال لبيك عمرة لكن يريد أيضا الحج لكن ابتدأها بالعمرة، ومنا من أهل بعمرة وحج، وهؤلاء جمعوا بين النسكين. إذن دلت هذه الحديث والآية، هذا الحديث وهذه الآية، هذه النصوص دلت على أنه الحج له ثلاثة أنواع، له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون حجا خالصا ليس معه عمل آخر، وهذا يسمى الحج الإفراد أو المفرد، وهذا نوع من أنواع الحج. فالمفرد هو الذي يحج حجا فقط لا يشرك معه شيء آخر، ما في عمل آخر، إنما قدم للحج لا لعمل آخر، فيأتي يقول في الميقات لبيك حجا ويذهب، وهذا الذي فعله مجموعة من الصحابة دون أن يقصد عمره، فيبقى على إحرامه، إذا دخل مكة يطوف ويسعى، يطوف للقدوم ويسعى للحج، ثم يبقى حتى يأتي يوم النحر بعد أن يقف بعرفة ويفعل أفعال المناسك، يطوف طواف الإفاضة وطواف الحج، وبذلك يتم حجه ويرجع بحج مفرد. ولذلك سموه مفردا أو حج إفراد، لأنه لم يأتي إلا بنسك واحد وهو الحج منفردا. النوع الثاني من أنواع النسك يقابله وهو أن يأتي بالحج والعمرة جميعا من أول دخوله في النسك، فيقول لبيك حجا وعمرة، فهذا يسمى قارن. لماذا سمي قارنا؟ لأنه جمع عملين، قرن بين شيئين، فسمي قارنا لأنه قرن بين أمرين، بين الحج والعمرة. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت، كما في الصحيحين من حديث عمر، أتاني آت فقال: صلي في هذا الوادي المبارك، وهو وادي ذي الحليفة، وقل عمرة في حج. فجمع العمرة والحج، وهذا يسميه العلماء قران، وهو ثاني أنواع النسك. هذا ماذا يصنع إذا جاء إلى مكة؟ طاف للقدوم وسعى سعيا واحدا للعمرة والحج، لأنه قارن، فيكفيه سعي واحد للعمرة والحج على الصحيح من قوله العلماء، ثم يبقى بإحرامه، ما يتحلل حتى يأتي يوم النحر، فيطوف للحج والعمرة، وبهذا يكون قد انتهى نسكه. طيب، سؤال الآن: ما الفرق بين عمل القارن وعمل المفرد؟ كلاهما في الصورة واحد، اختلف في النية، هذا واحد، فالمفرد لا ينوي إلا الحج، واختلف أيضا في شيء آخر، وهو أن المفرد ليس عليه هدي، وأما القارن فيجب عليه هدي. الهدي ما هو؟ هو ما استيسر من الهدي، ذبح شاة أو سبع بقرة، يشترك في سبع بقرة أو سبع بدنة، أو يتقرب ببقرة أو بدنة كاملة، هذا زائد عن الواجب، إنما الواجب سبع بقرة أو سبع بدنة تذبح تقربا إلى الله عز وجل. إذا عرفنا من هذا الكلام إنه ما في فرق بين القارن في العمل، بين القارن والمفرد إلا في النية، فالقارن ينوي عمره وحج، والمفرد لا ينوي إلا حجا، هذا واحد. ثانيا إنه القارن يجب عليه هدي، وأما المفرد فلا يجب عليه هدي، لو ذبح هديا فهو سنة وليس واجبا. طيب، إذن عرفنا الآن، خلوكم معنا يا أخوة ويا أخوات، عرفنا الآن نوعين من النسك، ما هما؟ من يذكرنا؟ النوع الأول الإفراد، نعم، والنوع الثاني القران. وعرفنا ليش سمي إفرادا، ولماذا سمي قرانا، وما الفرق بينهما. هناك نوع ثالث يسمى المتعة. طبعا المتعة اكتسبت اسمها من أن الفاعل لهذا النسك، العامل بهذا النسك المتمتع، له ميزة يتمتع بها تختلف عن القارن وعن المفرد. فما هو عمل المتمتع؟ المتمتع هو من أتى بعمرة في أشهر الحج، أتى بعمرة في أشهر الحج، يعني قال من الميقات لبيك عمرة، ثم ذهب إلى مكة وطاف وسعى وقصر أو حلق وتحلل. إذن الآن هذا خرج، خلاص انتهى، ليس محرما، بتقصيره أو حلاقه بعد طوافه وسعيه يتحلل، وهو بهذا يجوز له أن يفعل كل ما يفعله الحال المحل الحلال، فيتمتع بالأكل، بأكل ما شاء ولبس ما شاء، وكل محظورات الإحرام تحل له، خطبة ونكاحا وجماعا، وكل شيء يحل الحلال يحل له، هذا يسمى متمتعا. ثم إذا جاء الحج، حج من عامه، أحرم بالحج يوم الثامن من ذي الحجة، وطاف وذهب إلى منى ثم عرفة ثم رجع وطاف وسعى، طاف لحجه وسعى لحجه، بهذا يكون متمتعا. لماذا سمي متمتعا؟ لأنه تمتع بالمباحات بين عمرته وحجه، فأتى بعمرة مستقلة وحج مستقل، بينهما تحلل يسمى تمتع، هذه هي المتعة، إنها تمتع بما أحل الله للمحلين ما بين عمرته وحجته، هذا هو المتمتع. إذا ما الذي اختلف به المتمتع عن المفرد؟ أنه أتى بعمرة مستقلة وحج مستقل، أما المفرد فأتى بحج واحد، بحج منفرد. الذي يشتبه مع المتمتع القارن، لأنه القارن يأتي بعمرة وحج، لكن ما الفرق بين القارن والمتمتع؟ الفرق بين القارن والمتمتع أن القارن يقرن بينهما فيكون عمل واحد عن عملين، يحصل عمل واحد عن عملين، طواف وسعي يكفيه عن حجه وعن عمرته. أما التمتع فإنه يأتي بالعمرة بأعمالها مستقلة، طواف وسعي ثم يطوف ويسعى لحجه، هذا الفرق بينهما. وأيضا المتمتع عليه هدي كما على القارن، فكلاهما يدخل في قول الله تعالى في الآية التي سمعناها: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يجب عليه ما استيسر من الهدي. هذا ما يتعلق بأنواع النسك، وعرفنا الآن شرحا موجزا مختصرا عن هذه الأنساك الثلاثة وما الذي يميز كل واحد من هذه الأنساك. أنا أعرف أن كثير من الحجاج يلتبس عليه وصف النسك، ويعني قد لا يعرف بعض الحجاج، يروح يحج ويرجع وهو لا يعرف إيش النسك الذي دخل فيه. هذا لا يضر ما دام أنه أتى بأعمال الحج، يعني ما الذي قام به؟ لو جاء وطاف وسعى ثم أحرم بالحج وطاف وسعى وأعمل أعمال الحج، هذا يعتبر مفرد، حتى لو لم، هذا يعتبر متمتع ولو لم ينوي التمتع أو يعرف أن هذا تمتع، إنما المقصود هو الفعل، ما الذي ينتهي إليه الفعل. بالنسبة لأنواع النسك اختلف العلماء أيها أفضل، هل الأفضل الإفراد، الأفضل القران، أو الأفضل التمتع، والعلماء في هذا لهم طرق. منشأ الاختلاف في أي الأنساك أفضل ما هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا التزم النبي صلى الله عليه وسلم بالقران وأمر أصحابه بالتمتع، هذا منشأ الخلاف. فمن العلماء من قال الأفضل الإفراد، ومنهم من قال الأفضل القران لأنه نسك النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال الأفضل التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع. وعلى كل الأحوال المسألة في هذا قريبة، وبأي نسك حج الحاج فإنه يأتي أتى بما طلب منه من حج بيت الله عز وجل، وله ما رتب على ذلك من الأجر. فيما يتعلق بالأنساك وما يجب، ما الذي يترتب على اختيار نسك من هذه الأنساك، يترتب على اختيار نسك من هذه الأنساك معرفة الأحكام المتعلقة بهذا النسك، ومعرفة ما الذي يجب، هل يجب هدي أو لا يجب هدي، هذه أشياء لابد من معرفتها ولابد من الإحاطة بها حتى يميز الحاج عمله عن عمل غيره. في أحيان من مما يقع من الحجاج أنه يعني يحرم مثلا متمتعا ثم يقول أريد أن أحول إلى مفرد، هنا ما يصلح، لا يصلح أن يحول إلى إفراد. ومن حج قارنا أو متمتع لا يصلح أن ينتقل إلى مفرد، لكن من حج مفردا يصلح أن ينتقل إلى متمتع ويصلح أن ينتقل إلى قارن. هذا بعض ما يتصل بأنواع النسك وأي النسك أفضل، وكلها طرق تؤدي إلى مقصود واحد، فهي صور لعبادة من العبادات. أسأل الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يبلغهم سعيهم، وأن لا يخيب مرادهم، وأن يجيب دعواتهم، وأن يحفظهم ويحفظ القائمين عليهم. وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم أحكام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.